شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا، هو أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الصائمون والصائمات، وأحمد الله عز وجل، بل حتى غير الصائمين والصائمات، أنا أرحب بيعني كل من يشاهدنا حتى من غير المسلمين، فأنا يبلغني أن أعدادا ولله الحمد والفضل والمنة من يعني ممن يتابعوننا ويستمعون إلى الكلام، وربما أحيانا يتصلون ونفرح باتصالهم ونأنس بهم ونفرح بصداقتهم ومراسلتهم. بلا شك يعني هم أشخاص من غير المسلمين، سواء من سكان الشام أو من مصر أو ربما من سكان أوروبا، فنفرح باتصالات الجميع. وأسأل الله تعالى للجميع، للمسلم وغير المسلم، أن يوفقنا الله تعالى جميعا إلى الخير والحق والهدى والصلاح، وأن يشملنا الله تعالى بهدايته وتوفيقه ثم إلى رحمته جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، من أعظم المظاهر لهذا الشهر الكريم ما أمر الله تعالى به من التواصل وصلة الأرحام. نرى هذه المناظر من خلال دعوة الناس بعضهم بعضا إلى الإفطار، من خلال اجتماعهم أحيانا في بيت أخيهم الأكبر أو أختهم أو في بيت أبيهم أو أمهم، فيجتمعون على إفطار واحد، وهذا بلا شك أنه يعني طاعة وقربة. فالله جل وعلا أمر بصلة الرحم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل صلة الرحم، بل حذر الله تعالى من عقوبة من عقوق الوالدين أو عقوق الأرحام وقطيعتها، فقال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فحذر الله تعالى من قطيعة الرحم، وبين الله جل وعلا أن قاطع الرحم ملعون. وقال الله جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فلعن الله تعالى قاطع الرحم أيضا، فهذا دليل أيها الإخوة والأخوات على أهمية أن يكون الإنسان واصلا لرحمه، متلطفا معهم، حسن العشرة في مجالستهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله تعالى الخلق قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أنا أعوذ بك من القطيعة، أنا ألجأ إليك يا ربي من أن أقطع. فقال الله تعالى لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. يعني يا أيتها الرحم، من وصلك وصلته بمغفرتي، وصلته برحمتي، وصلته برزقي، وصلته باستجابة دعائه، وصلته بشفاء له من مرضه، وصلته بتيسير أموره. من وصلك أيتها الرحم بالاتصال؟ من وصلك بالمجالسة؟ من وصلك بالزيارة؟ من وصلك بالهدية؟ من وصلك بالأخلاق الحسنة؟ يا أيتها الرحم، من وصلك وصلته. قال: ومن قطعك قطعته. يا أيتها الرحم، من لم يصلك باتصال، ولم يصلك بمجالسة، ولم يصلك بمكالمة هاتفية، ولا بهدية، ولا بزيارة، ولا بنصيحة، ولا بحسن عشرة، قطعته، فلم أستجب دعاءه، ولم أرزقه، ولم أكشف عنه كربته، ولم أشف مرضه. من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أيها الأفاضل فضيلة صلة الرحم في الدنيا قبل الآخرة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: صلة الرحم تزيد في العمر وتبسط في الرزق. في الحديث الآخر: من أحب أن يبسط له في رزقه، كلاهما روايتان صحيحتان، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. الذي يحب أن يبسط له في رزقه، يأتيه أرزاق سبحان الله، يأتيه خير، وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقد يعني رأيت كثيرا من الحالات سبحان الله، من أشخاص كانوا وصولين لأرحامهم، يعني بمعنى أنه يصل مثلا أمه وأباه وهم أهم الأرحام، يصل أبناءه بناته، يصل أخواته وإخوانه أخواله وأعمامه، يصل هؤلاء جميعا، يصلهم بالاتصال بالهدية بالزيارة، ما يدخلوا يد فاضية مثل ما يقولون، إن جاء إليهم جاءوا معه هدية بسيطة، لو يشتري حلويات للأولاد من أقرب بقالة. فسبحان الله تجد أن من تيسير الأمر عنده ومن بسطة الرزق ومن طول العمر ما لا تجده عند غيره، مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا في هذا الشهر الكريم من المتواصلين في مع أرحامنا. ولعلنا غدا بإذن الله تعالى أتحدث عن يعني فضيلة العفو عن المشاكل التي تقع بين الأرحام وما يتعلق بذلك بإذن الله تعالى، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. معنا اتصال يا شباب ولا ناخذ الفيسبوك؟ تفضل يا أخي أمير أو سمير. سمير،
السلام عليكم.
مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا
سمير؟ اخفض صوت التلفزيون الله يخليك.
اوكي الان
اتفضل، الان احسن. ها،
السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين.
مرحبا. وعليكم السلام،
جزاكم الله خير على البرنامج الرائع.
الله يجزيك خير، روعه اتصالك. تفضل.
الله يبارك فيك شيخنا. عندي سؤال بالنسبه للصوم، للمضمضه اثناء الصيام، هل هي تفطر أم لا تفطر؟
لا، ما تفطر المضمضة، بشرط أن لا يدخل شيء إلى داخل جوفك.
أن لا يدخل شيء إلى الجو.
أي نعم، مجرد المضمضة، حتى لو تمضمض بدواء للأسنان أو مطيب لرائحة الفم أو كذا، تمضمض مرارا أو غسل فمه بالفرشاة، بشرط أن يتمضمض مرارا يغسل جميع البقايا حتى لا يبقى طعم يدخل إلى الجوف. بارك الله فيك يا سمير، الله يحفظك. احنا بالمناسبة أيها الإخوة، أنا بيني وبين المخرج تحدي أن احنا نأخذ 60 اتصال خلال الحلقة، فأرجو من الإخوة يعني أن يكونوا في صفي ويختصروا في الأسئلة ويدخلون مباشرة حتى نستطيع أن نأخذ هذا الرقم. أحمد تفضل.
ألو
أحمد.
نعم.
طيب أعطونا غير أحمد ما دام أنه راح.
السلام عليكم.
يونس تفضل.
ألو
يونس أو أحمد. ألو. تفضل أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
أحمد
السلام عليكم يا شيخ.
يقوم الصلاة التي الذي يصلي وبيده المصحف. الإنسان إذا أراد أن يصلي وبيده المصحف جاز له ذلك إذا لم يكن حافظا، وقد كان عائشة رضي الله تعالى عنها هناك من يصلي بها في بيتها صلاة تراويحية وأنساء، وكان يمسك مصحفا، كان أحد مواليها يصلي بهم وكان يمسك مصحفا، فهذا يجوز ولا في بأس. لكن أيضا ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يعني أن يصلي مع الإمام فلا ينبغي للمأموم أن يمسك مصحفا، أحيانا بعض الناس وراء الإمام وهو يمسك مصحف، وهذا غير صحيح إلا إذا احتاج إلى ذلك، مثل الإمام يقول له مثلا أمسك المصحف حتى لو أخطأت تعدل لي، ما في بأس. أما المأموم يمسك مصحفا هكذا ليتبع مع الإمام، هذا لا ينبغي له، لأنه يفوت عليه وضع يديه على صدره، يفوت عليه النظر إلى موضع سجوده، أيضا ربما أشغله بكثرة يعني تتبع الأحرف فيما يقرأ. فالأصل أن الإنسان لا يحمل المصحف إلا إذا كان يعني إلا إذا كان يحتاج إلى ذلك. يونس تفضل.
طيب يا شيخ، شلونك محمد؟
مرحبا يونس، يا أهلا وسهلا.
شلونك؟
الله يحييك يا يونس.
أحمدك بالله، أنا من العام أتابع برنامجك إلى حد الآن، اليوم تحصلت.
الله يحفظك، يا مرحبا بك. وأنا ترى بالمناسبة أحب أهل العراق كثيرا.
الله يعزك يا حمادي. فضيل الشيخ، عندي فرد سؤالين ثلاث.
تفضل، عطنا سؤالينك.
أبوي موظف بالدولة.
نعم.
وأكو سيارات يبيعونهن.
نعم.
السيارة يحملونها.
ايوه.
السياره يحملونها فوق طاقتها، يعني
يحملون السياره فوق طاقتها.
يحملون السياره. ايه
ايوه. ايش سؤالك؟
هو السؤال الثاني فضيلة الشيخ.
لا يونس، يونس انت قصدك إيه؟ السياره يعني هم يشتغلون يحملون اغراض في السيارات.
إيه السياره مثلا يحملونها فوق، يعني سعرها بالسوق مثلا نقول ب 10 ورق. يعني بميد $10,000 بالدولة 15
يبيعونها على الدولة.
إيه على الدولة.
لا الأصل أن يبيعوا بالسعر المعتاد أنا ما يحصل فيه غش.
حملونها يعني هذه أشوف شلون هذه.
أنا ما فهمت مسألة حملونها لكن عموما إذا باع سواء باع على شخص عادي أو باع على الدولة الأصل ألا يغش أن يبيعهم بالسعر المعروف. إلا إذا كانت الدولة تتعمد أن تزيد للناس من باب التشجيع تزيد 2,000-3,000 من باب التشجيع لا بأس في ذلك. أما أن يحتال عليهم في أوراق معينة أو نحو ذلك هذا لا يجوز من غش فليس منه. سؤالك الثاني تفضل.
احنا الان المنزل مالنا مجاور للمسجد.
نعم.
وعنده مسجد فيه فوق انا يعني المسجد هذا انا اصلي غادي ابوي يقول هذا الامر ما يصير.
انت تصلي في المسجد؟
عندنا مسجد مجاور البيت ومجاور البيت وعندنا مسجد فوق البيت ليه غادي يعني؟
ايه فوق البيت.
اصلي فوق المسجد يا غادي اروح على ذاك المسجد ما اصلي بهالمسجد.
ليش؟
انا والله انا من يعني انا من صغري اصلي بهذاك المسجد وهذا المسجد بنوه جديد يعني بس هذا المسجد انا اصلي بالفرض العصر نوبات الفجر اصلي في المسجد.
اي الله يزيدك بر وطاعه يا يونس. صل في المسجد الذي يحب ابوك ان تصلي فيه برا بابيك وطاعه لله قبل ذلك.
يعني أبوي يقول لي أكثر منه بلا صلي غادي بس
خلاص يعني خلاص يونس عشان خاطر أبيك عشان خاطر الوالد صل في المسجد الذي يحبه أبوك كلها مساجد.
الوالد دائما تقول شو عندك تصعد لي أبوك صلي هذا مسجد ويانا يغيمون الصلاة.
خلاص يونس أنت كم عمرك يا أبوي؟
أنا عمري 23 سنة.
الله يحفظك يا رب يونس. الله يرحمه. صل في المسجد اللي قريب منكم اللي أمك وأبوك يقولون لك صل فيه حتى تطمئن نفوسهم يفرحون بك.
فضلية الشيخ أنا طولت معك بس إذا سألك سؤالين إحنا نطلع كشباب وصيام نصلي بالجامع ونطلع نسبح هل السبح يفطر؟
لا ما يفطر السباحة. وين تسبحون في النهر؟
في النهر.
إن شاء الله يأتي يوم ونسبح معكم بإذن الله.
أي والله إن شاء الله ممنون فضلية الشيخ والله يبارك.
ندعو لكم إن شاء الله يونس الله يحفظك. من معنا يا شباب لينا تفضلي. لينا إيمان تفضلي. إيمان هذا يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن نصلي صلاة قيام الليل الساعة 12 بسبب التعب؟ بالنسبة لصلاة الليل الأصل أن وقتها يبدأ من بعد صلاة الفجر من بعد صلاة العشاء حتى يؤذن عليه الفجر هذا الأصل في صلاة الليل وكلما تأخر بها فهو أولى. إن كان رجلا فينبغي أن يصلي التراويح مع الإمام ويوتر معه ثم إن شاء أن يصلي ما شاء الله تعالى له صلى في آخر الليل ركعتين دون أن يوتر مرة أخرى. إيمان تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا الحين في هاي الأيام يعني أدش الساعة 3 ويعني تقريبا أصوم 4 ساعات يعني فإن هذا يجوز ولا لا؟
أنت تنامين إلى الساعة 3؟
لأن يا شيخ أنا أسهر عشان أصلي صلاة الفجر لأن لو رقيت خلاص ما أقدر أنش مرة ثانية يعني.
أي بس أنت يا بنتي الآن تنامين من بعد صلاة الفجر يعني من الساعة 4 إلى الساعة 3 يعني تنامين يمكن 11 ساعة؟
لا يعني هي تقريبا هي.
والله بكثير يا بنتي عموما. وصلاة الظهر طيب كيف تستيقظين تصلين؟
أنا في الساعة 3 وأصليها.
أي بس يكون دخل وقت صلاة العصر ولا؟
هي.
لا يا بنتي قومي وصلي الظهر وقرأي قرآن فرمضان شهر عبادة وشهر قراءة قرآن ليس شهر أكثر من نوم.
إنزين يا شيخ يعني أقضيهم
لكن
هاي
لكن الأيام؟ لا صومك صحيح الإنسان حتى لو نام طول اليوم صوم الصحيح لكن أنا أتكلم يا بنتي عن الصلوات أنه لا يجوز أن تترك وكذلك أنه ينبغي أن يستثمر يعني وقت الصيام بالقراءة والقرب إلى رب العالمين.
نعم يا شيخ بس الله يخليك وضح لنا أوقات استجابة الدعاء.
جميل أبشر يا بنتي إن شاء الله يا
مشكور.
بارك الله فيك. طبعا أوقات استجابة عبد الكريم من وين يتصل؟
السلام عليكم شيخ.
عبد الكريم تفضل.
السلام عليكم شيخ.
طيب أوقات إجابة الدعاء متنوعة منها أفضلها آخر الليل قبل صلاة الفجر فالنبي عليه الصلاة عبد الكريم معنا يا شباب.
السلام عليكم شيخ.
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فقبل صلاة الفجر بتقريبا بساعة ساعة ونصف، هذا ثلث الليل الآخر، هذا أفضل أوقات الدعاء قبل أذان الفجر. أيضا من أوقات الدعاء ما بين الأذان والإقامة السجود، أثناء السجود في الصلاة، ما بين نهاية التشهد في الصلاة إلى السلام، لما يقول إنك حميد مجيد قبل أن يسلم من صلاته فإنه يسن له أيضا أن يدعو الله سبحانه وتعالى. كذلك أثناء نزول المطر، نسأل الله أن يغيثنا وينزل علينا المطر. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. تفضل يا أسماء.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، تفضل.
أتشكر لك على هذه الحصة الرائعة.
الله يحفظكم، بارك الله فيكم.
أريد أن أسأل فقط عن الإمرأة المرضعة في رمضان، هل يجوز لها أن تفطر؟
هي تتعب من الرضاعة أو يتعب ولدها؟
هي تتعب من شدة العطش، تخيص بشدة العطش، عطش كثيرا.
أي لكن هل ولدها يجد حليبا ما يأثر عليه؟
يقول من ممكن أن يجف الحليب
عموما إذا
في الأيام الأولى.
عموما إذا كان يا أختي المرأة تعبت تعبا شديدا يشق معه الصيام، أو كانت مثلا عنايتها بولدها وكذا أيضا تتعبها، أو كذلك هذا الصبي لا يجد حليبا يكفيه طوال النهار فيظل يبكي ويحتاج إلى، فصار مثل الصائم معهم، فهذه تفطر وتقضي بعد رمضان بإذن الله وتطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كانت هي لا تستطيع أنها تصوم وعندها قوة، والولد مثلا ممكن يرضع منها وممكن أحيانا يأكل إذا كان عمره 8 شهور 9 شهور، أو ربما أحيانا يرضع رضاعة صناعية، فهذا لا تفطر لأجل ذلك. بارك الله فيكم أسماء. مها تفضلي. تفضل يا مها. يقول حكم أخذ إبرة الإنسولين لمرضى السكري، هذا أخونا عامر، يجوز الإنسولين لا يفطر الإنسان إذا كان صائما، أخذ الإنسولين إبرا جائز. يقول كان لي دين وتأخرت في صومه إلى آخر أيام شعبان، هذه أختنا أنفال، وكان ذلك يوم الخميس قبل رمضان وكان رمضان يوم الاثنين، ما هو حكمي؟ الأصل أن الإنسان إذا كان عليه شيء من صيام رمضان الأول أن يحرص على أن يقضيه حتى لا يبقى ذلك في ذمته، فإذا تأخر في قضائه حتى دخل عليه رمضان الثاني ثم انتهى رمضان وهو لا يزال عليه من رمضان الأول قضاء، فيقضي ويطعم كل يوم مسكين. أما بالنسبة لأختي أنفال فهي قد قضت قبل دخول رمضان فليس عليها بأس إن شاء الله. يقول يا شيخ أبلغك سلامي، يقول علي صيام خمس سنوات مضت وعندي صداع نصفي. أختي مها تفضلي، ماذا أفعل؟ مها
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ حبيت أن أسأل شو تفسير الحرام في كل شيء؟
تفسير الحرام
في كل شيء.
الحرام يا بنتي هو الشيء الذي يعني منع الله تعالى العبد من أن يفعله، مثلا الإنسان مسموح له كل شيء يشربه لكن منعنا الله من الخمر مثلا، هذا حرام. كل شيء نأكله لكن منعنا الله من لحم الخنزير مثلا، هذا حرام. الشخص مثلا يستمتع بمثلا بلبس أي شيء لكن ممنوع الرجل من لبس الحرير، هذا حرام. ممنوع من لبس الذهب، هذا حرام. هذا معناه يا بنتي. الكلام نتكلم زي ما نبغى، لكن الله قال لا تتكلموا في الغيبة، لا تسبوا لا تلعنوا، نقول الغيبة حرام، هذا حرام، هذا معنى الحرام. عرفتي يا بنتي؟
نعم. طيب يا شيخ أنا أخطأت في حق شخص ما هنا في البيت واعتذرت له طبعا قبل رمضان، فهو ما يكلمني للحين، إيش أعمل؟
استمري في المقابلة ساءته بالإحسان، ويعني كون ما يكلمك لا يعني أنك تعودين إلى مثلا الزعل معه، لا، أنت قابلي بالإحسان واللطف، حتى لو تتكلمين ما يرد عليك شوي شوي، يعني هو اليوم زعلان 100% بكرة سيخف الزعل إلى 90%، بعده يخف إلى 80%، حتى إن شاء الله تعالى يعني يزول الزعل تماما. الله يحفظك يا بنتي، بارك الله فيك. يقول الشيخ أنا أعاني مشاكل، الأخ الذي عليه صيام خمس سنوات مضت يقول وعندي صداع نصفي ماذا أفعل؟ إذا كان يعني ترك هذا الصيام بسبب أنك تعمدت ألا تصوم مع قدرتك على الصيام فهذا أعوذ بالله لا يقضى، هذا من الكبائر، مثل الذي يترك صلاة واحدة متعمدا قاصدا فهذا لا يقضيها لكن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف من نام عن الصلاة أو انشغل عنها، وكذلك بخلاف من منعه من الصوم مرض أو سفر أو ما شابه ذلك. وبالتالي الذي 5 سنوات ما صام إن كان بسبب المرض فعليه أن يقضي، إذا كان لا يستطيع القضاء لأن المرض مستمر معه فهذا مرض لا يرجى برؤه ويطعم عن كل يوم المسكين من هذه الأيام. فإن كان لا يستطيع أن يطعم، لو قال يا أخي أنا فقير ما أستطيع أني 5 سنوات يعني كل سنة شهر 30 يوم بمعنى 150 يوم ما أستطيع أن يطعم 150 مسكين، نقول أطعم متفرقين 10 وبعد شهرين أطعم 10. قال أو قال ما أقدر أبد، خلاص تسقط عنك الكفارة فإنها تسقط بالعجز عنها. أخي سعد يقول يا شيخ أنا على أعاني من مشاكل في القولون تسببت في غازات من وقت لآخر، هذا يحرجني وقت الصلاة وقت قراءة القرآن، هل أقطع صلاتي بسببه؟ أما إذا كان بالنسبة لقراءة القرآن فجمهور العلماء على أنه يجب الوضوء لقراءة القرآن، وبعضهم رخص في ذلك وقال يجب الطهارة فقط من الحدث الأكبر الجنابة والحيض، أما الحدث الأصغر فلا يجب، وهو قول معتبر أيضا لأهل العلم. وبالتالي ما دام أنك بهذا الحال والغازات تخرج منك بكثرة وربما يشق عليك الوضوء كل مرة بخروجها، فقراءة القرآن بالنسبة إلى مثلك بهذا الحال لا بأس عليك، وإن كنت أفضل أن تقرأ من التفسير الذي فيه المصحف وحوله التفسير بجوانبه، أو لا حتى لا تكون مسكت مصحفا إنما مسكت كتاب تفسير. أما بالنسبة للصلاة فإن كان الذي عندك هو سلس ريح مثل من عنده سلس البول الذي ينطلق البول من غير اختياره فهذا يتوضأ لكل صلاة ويصلي، فكذلك الذي عنده سلس ريح بحيث أن الريح ينطلق منه في كل مرة بغير اختياره فهذا يتوضأ للصلاة ويصلي ولا عليه ما خرج منه بين الصلاتين إن كان يخرج منك دائما بغير اختيارك. أسأل الله لنا ولكم النفع. هذا فاصل قصير أيها الأحبة الكرام ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتدخلوني يا شباب اتصال ولا أخذ اللي عندي في الفيسبوك؟ إذا معكم اتصال بعيد أعطوني. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول برنامج رائع جزاك الله خير. عطرة محمد يقول اتخذوا هذا القرآن مهجورة، هل تعلم أن القرآن؟ نعم تفضل يا أم محمد. أم محمد يقول اتخذوا القرآن مهجورة يا شيخ أن الكلام الله تعالى يشكو إلى الله تعالى قلة القارئين، فعلا يعني الله يجزيك خير ويحتاج حقيقة إلى تنبيه على المسألة. يقول يا شيخ يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة التراويح إذا كان الإنسان يريد أن يصلي لكن الإمام يطول فصلى بعض الركعات ثم مضى هل يعتبر له قيام ليلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فالأصل أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف الإمام حتى ينتهي الإمام من صلاته. وأيضا إذا كان الإمام طبعا الأصل أن الإمام يخفف على الناس، وأنا أرى بعض الأئمة يعني يقرؤون جزءا كاملا وهذا لا بأس به حتى يختم في رمضان، لكن ينبغي أن تكون القراءة حذر يعني لا تكون بطيئة ممططة كثيرا حتى لا يشق ذلك على الناس، وكثير من الناس لم يتعود أساسا على طول الصلاة، وإن كان هناك مسجد يخفف فيمكن الإنسان أن يصلي معه إذا كان لا يتحمل طول الصلاة، لكن إذا كان الحي ليس فيه إلا هذا المسجد والناس يشق عليهم الذهاب إلى المساجد الأخرى فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أما الناس فليخفف فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، من أما الناس فليخفف فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. أخوي محمد تفضل. نعم محمد.
السلام عليكم.
مرحبا بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ كيف الحال؟
أهلا وسهلا يا محمد.
مبروك عليك شهر.
الله يبارك لنا وياك تفضل.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل محمد.
أقول عن روحنا ندوم دائم السفر من إيران للخليج.
أيوة.
نبي يعني جواب هذا شلون تجي يعني؟
الصيام.
نعم.
طيب سأجيبك عن ذلك حتى ما نطول عليك بس محمد بارك الله فيك. بالنسبة لمن كان دائم السفر مثل سائق الشاحنات أو الذين ينتقلون بالبحر ما بين مثل إيران إلى الخليج بالبضائع ونحو ذلك فهؤلاء يجوز لهم الفطر. أبو حمزة السكري رضي الله تعالى عنه كان له دواب يؤجرها، فهو يسافر من مكان إلى مكان. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال إنه يركب البحر، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأباح له أن يفطر. يعني حتى لو كانت وظيفة الإنسان هي السفر جاز له أن يفطر كلما سافر، ويقضي فيما بعد، سواء يقضي بعد رمضان أو يقضي في أيام الشتاء إذا كان هذا هو الأسهل عليه. نعيمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت نسأل، اللي بيصلي وبيصوم في شهر رمضان وفلوسه مصدرها مصدر حرام،
أي
يعني صيامه وصلاته مش مقبولين؟
لا، صيامه وصلاته مقبولة أختي نعيمة، لكن يجب عليه أن يتوب من اكتساب المال الحرام، ولا الصوم والصلاة مقبولة إن شاء الله وصحيحة، لكن ينبغي له أن يتوب من اكتساب الحرام. فالله سبحانه وتعالى يقول كلوا من الطيبات، ولا يجوز الأكل من الخبائث من الأموال المحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحت من حرام فالنار أولى به، ولا يجوز، خاصة إذا كانت هذا الحرام فيه أكل لحقوق الناس أو نحو ذلك، هذا يكون أعظم أيضا. وأسأل الله تعالى أن يعني يوفقنا وإياكم، ورمضان بلا شك هو شهر توبة وإقبال الله سبحانه وتعالى، و يعني رجوع إليه، والإنسان إذا ترك المال الحرام الله جل وعلا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما قال في جيوب الناس رزقكم وفي خزائن الناس وفي حسابات الناس في بنوك، لا، يقول في السماء رزقكم وما توعدون، ويقول الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، فالله جل وعلا هو الذي ينزل الرزق، يرزق من يشاء بغير حساب. مريم كانت تأكل فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فلما سألها زكريا قال يا مريم أنى لك هذا، من يجيب لك الأكل؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فأجابه الله تعالى فنادته الملائكة. فالمقصود من هذا أن الإنسان بتوبته إلى الله سبحانه وتعالى ورجوعه إليه وانكساره بين يديه أنه يكون حري بأن يكون حريا بأن يستجيب الله تعالى له ويجيره. أخي أحمد تفضل. أحمد تفضل.
ألو.
تفضل يا أحمد.
مساك الله بالخير يا شيخ.
يا مرحبا يا أحمد، الله يحييك.
حياك الله يا شيخ، حبينا أول شيء نبارك لك بالشهر الكريم.
الله يبارك لنا وياك يا رب يا أحمد.
الله يطول عمرك ويعلم الله يا شيخ أن هنا في عمان وفي خاصة في صلالة لكم محبين في
الله
كثير.
الله يبيض وجيهكم، وأنا والله أحب أهل عمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا شتموك. يا أخي أهل عمان مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، مدح أخلاقهم ولطفهم، فما بالك بغيرهم. فأسأل الله أن يوفقكم وأن يصب عليكم الخير صبا يا رب.
آمين. وإياك يا شيخ الله يطول عمرك.
تفضل يا
عم. أنا بس حبيت في الصلاة، يعني أحيانا نكون في الصلاة في المساجد،
أي
وبعدين في بعض الأخوان المصلين إذا كانوا عندك يذكرون دائما يعني أثناء الركوع أو أثناء السجود الله أكبر ولا إله إلا الله بصوت قوي، أو أثناء التلاوة تكون مخلص التلاوة دائما يذكرون أذكار كثيرة، فما أدري هذا هل من السنة أو
لا؟ ليس من السنة. الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. فلا ينبغي الإنسان أن يجهر يعني بدعائه، بل يدعو ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
نعم.
بارك الله فيك. الله. أم راشد تفضلي. أم راشد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم راشد.
شيخ.
الله يحفظكم، بارك الله فيك.
شيخ بغيت أسألك عن الحبوب اللي منع الدورة.
أي لا بأس بها يا أم راشد، مع أن الأولى أنك ما تأخذيها، خلك مثل بنات آدم، يعني ينزل منها ما ينزل في الوقت المحدد، لكن إذا كنت يشق عليك القضاء بعدين أو مثلا في فترة الحج أو امرأة ستعتمر فلا بأس لها أنها تأخذها. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. يقول يا شيخ أنا عندي استفسار، إذا جانت تصلي شباب أعطوني إياه، تقول إنها امرأة متزوجة من رجل وعندها منه ولدان، يستلم 11,000 حاليا يستلم 7,000 يدفع البنك ويصرف على عياله، الوحيد الذي يشتغل في البيت، كل نمشي على راتبه، تقول وما أستطيع أني أطلع الزكاة، هل يجوز أني أعطي الزكاة لزوجي؟ نعم، ذكرنا ذلك أن المرأة زينب بن زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قالت يا رسول الله يعني عندها صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام أعطيها لعبد الله. فالمرأة يجوز لها أن تعطي زكاتها لزوجها في تسديد دينه، ليس في النفقة عليها، لكن لو قال علينا أجار البيت علينا دين، أنا فلان قد يعني يطالبني فلوس، هنا تعطي. أما أن تعطيه لينفق عليها، يجي قال ما في فلوس أجيب لكم أكل، قالت طيب خذ، ما في فلوس أشتري لك فستان، قالت خذ من زكاتي لتشتري لي، هذا ما يجوز. أما إذا كان لسداد الدين وما شابه ذلك فهذا جائز. عبد الكريم تفضل.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا يا عبد الكريم. وعليكم السلام.
حالك شيخ؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا
شيخ. عندي سؤال
فضل.
بسيط على كل حال.
تفضل.
أنا متزوج وساكن وحدي مع الزوجة تاعي.
نعم.
وعندي الأهل تاعي ساكنين وحدهم.
نعم.
فهمني شيخ سؤال؟
من فهمك؟ نعم
صح. يعني زكاة الفطر.
أيوة.
يعني استطيع ان نخرجها عليهم على زكاة الفطر لأهل تاعي ولا ما نقدر؟
اه يعني ستعطي الزكاة لأهلك، لأمك وأخوانك.
أنا يعني ما عندهمش مدخول يعني.
أي لا، الأم لا تعطى من الزكاة، لكن يعطى للإخوان. إذا كان عندك إخوان محتاجين يعطون من زكاة الفطر والزكاة المال. أما الأم والأب الأصول والفروع، هؤلاء الزكاة واجبة عليك. يعني أحفادك، أبنائك وأحفادك، وأمك وأبوك وجدك وجدتك، هؤلاء نفقتهم واجبة عليك. أما أن تعطيها لإخوانك فهذا جائز.
بصح شيخ، يعني السؤال الثاني هو، هما يعني دارنا هذو الأهل تاعي ما عندهمش دخل، يعني ما عندهمش دخل، يعني
أيه.
نقدر نخرج عليهم الزكاة، يعني الزكاة نسميها عليهم.
نعم، يجوز أن تعطيهم من الزكاة، لكن هذه الزكاة تكون لإخوانك، ليست لأمك وأبيك يأكلان منها. فإذا كانت زكاتك مثلا 10 كيلو رز مثلا، فأعطهم 15 حتى يكون 10 كيلو رز هذه لإخوانك، والخمسة الزايدة هي ما يأكله أمك وأبوك هدية.
في سؤال ثاني شيخ.
تفضل عبد الكريم.
سؤال ثاني، وأنا كما قلت لك أنا متزوج وساكن وحدي، عندي مشكلة مع واحد من أختي. يعني في عدة مرات يجي لبيتي وأنا أكون غايب، وهذه نعرفها بلي شرعا لا يجوز. يعني لا يجوز شرعا،
ما يجوز. يأتي يعني يدخل إلى أهلك،
يدخل إلى الزوجة تاعي وهي تكون وحدها، ويعني هي ما تقدرش تدخل ولا ما تدخلش، ولا فيها حرج بالنسبة لها. لو هدرت مع الأم تاعي قلت لها قولي له ما يقدرش ما يزيدش يجي الزوجة تاعي تكون وحدها. يعني هدرت مع الأم تاعي قالت له ما تروحش كي تكون الزوجة تاع أخوك وحدها، ما تروحش للدار ما يجوزكش. قال لها أنا نروح لها، يعني ما عندي حتى نية نقص، يعني كأنها أختي. قالت له ما يجوزكش. هو قال لها لا أنا أختي، ما عندي حتى نقص من جهتها.
كم عمره أخوك هذا؟
39 سنة.
إيه لا، ما يجوز أن يدخل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. فلا يجوز يا أخي أن يدخل عليه، هذا أمر لا يحل له.
والحكم التاعي هو الحكم التاعي بتاع الزوجة التاعي تخليه يدخل، وش يكون يعني الحكم؟
الحكم أنه محرم. هي يمكن أن تقفل الباب، هي لا يدخل، تقفل باب البيت. إذا طرق الباب تقول والله زوجي غير موجود لا أستطيع أن تدخل، وأنت انصحه بالأسلوب الحسن وذكره بالله، وأسأل الله أن
يجمع. يا شيخ والله حشمت، ما لقيتش كيفاش نوصل الرسالة، حشمت منه يعني
صراحة. لا لا لا، يمكن أن ترسل له رسالة، أو تجعل هو متزوج.
لا مش متزوج، هو المشكل يعني.
طيب خل ليش
زوجة تاعه ما فيها مشكلة،
ليش ما تخلي أمك هي اللي تتكلم معه؟
إيه سيت تكلمت معه لكن دون جدوى كما يقول.
أنت أصغر منه أم أكبر؟
أنا أكبر منه يعني.
أكبر منه. لا، ما دام أنك أكبر منه إذا لا تخجل منه. قل يا أخي بيتي بيتك ومرحبا بك وأنا أفرح بك في كل وقت وحياك الله، لكن يا أخي أنا زوجتي تحرج وقالت أبلغك سلامها ودعائها، وتطلب منك أنك ما تأتي إلا إذا أنا موجود. إذا قال أنت شك في، قل لا ما أشك، بس زوجتي هي لا ترغب بذلك ولا ترغب أن يأتي أحد إلا أنا موجود، وكذا يعني بأسلوب حسن.
يعني ان شاء الله ان شاء الله ربي يهديك.
بارك الله فيك، الله يحفظك. عبد الكريم مرحبا بك، حياك الله. يقول الشيخ امرأة عندها ذهب لا تلبسه له 6 سنوات، هل فيه زكاة؟ نعم، الذهب الذي غير ملبوس هذا فيه زكاة. اما الذهب الذي تلبسه المرأة اقراط في اذنها او اساور في يدها او ما شابه ذلك فهذا ليس فيه زكاة، لانه من المستعمل. اخوي راشد تفضل، او عائشة عفوا.
ألو، السلام عليكم.
مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ محمد؟
مرحبا بكم، حياكم الله.
مبارك عليك الشهر على أخواني المستمعين والقائمين على البرنامج، وجزاكم الله خير.
آمين.
سؤالي يا شيخ بخصوص الصدقة أو الزكاة، عندي مؤجرة في البيت تطلب لأختها، يعني تقول إذا عندكم زكاة أو صدقة هل يجوز يعني نعطيها منها شيء ولا؟
هي مستأجرة ولا خادمة في البيت؟
لا لا لا، مؤجرة عندنا ساكنة.
مستأجرة.
تطلب لأختها يعني.
إيه. إذا
عندكم صدقات أو زكاة.
ما في بأس، إذا كنتوا واثقين أنها ستوصلها ما عليكم، بس أوصلوا عطوا هي.
الله يعطيك.
بارك الله،
الله
فيكم، حياكم الله، في أمان الله. نعم، محمد تفضل. أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ عساك بخير.
يا مرحبا بك، أهلا وسهلا أبو محمد.
الله يعافيك، كل شهر مبروك عليك شهر.
الله يبارك لنا وياك، جزاك الله خير.
طال عمرك نبغى نسألك عن الزكاة.
تفضل.
زكاة المال.
تفضل.
طال عمرك الراتب يعني عليه زكاة الراتب الشهري؟
الراتب يا أبو محمد إذا استمر ما عندك في الحساب وكمل سنة تزكيه، أما إذا كان يجلس شهرين ثلاثة ويصرف هذا ليس فيه زكاة.
نعم، ما سمعتك زين يا شيخ.
أقول يا أبو محمد الراتب إذا كنت تضع في الحساب ويمر عليه سنة ما استعملته فيه زكاة، أما إذا كان الراتب تأخذه ثم تصرفه خلال شهر شهرين هذا ليس فيه زكاة.
طيب يا شيخ، عندنا طبعا نحن نحول من الراتب يعني إلى حساب التوفير كل شهر حوالي 4000 درهم.
أي
نوفرهن يعني، فهذا يعني
خلاص هذا الحساب يا أبو محمد
منها بعض الأحيان يعني.
أي أبو محمد، هذا الحساب كلما جاء تاريخ معين، يعني مثلا أنت فتحت الحساب في 1 رمضان، إذا جاء 1 رمضان السنة التي بعده ترى كم عندك في الحساب، والله عندك 50,000، تزكي 50,000، 1,000 هي 25 ريال. بارك الله فيك. يقول فضيلة الشيخ، يقول أول المشايخ يا شيخ، إذا كان الواحد منهم يختلف أحيانا فتواه عن الآخر من نتبع؟ تكلم الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه أدب الفتوى والمفتي والمستفتي عن إذا كان إذا اختلف العلماء كيف يتعامل المستفتي مع هذا، فقال إنه إذا كان عندك فقه وعلم وتعرف كيف تفرق بين الأقوال وتنظر من الذي دليله أقوى فعندها تأخذ بمن دليله أقوى، أما إذا كنت تقول لا أنا لا أعرف من دليله أقوى وأنا والله ما أدري، هذا يقول رواه الترمذي وهذا يقول رواه أبو داود وابن ماجه، ما أدري أيهما صحيح أيهما ضعيف، والله أنا ما أدري، هذا يقول هذا قول الجمهور، هذا يقول قول الجمهور، وهذا يقول الشافعي، أنا أتلخبط، نقول في هذا الحال اتبع من العالمين من هو يعني أعلمهما في نفسك، اللي أنت مطمئن في قلبك أن هذا أعلم بالشريعة من فلان، ولو قلت والله أنا ما أدري من الأعلم بالشريعة، بصراحة كلا الرجلين يعني عالم وشيخ فاضل، ما أدري والله هذا أعلم ولا هذا أعلم، أنا إنسان بسيط ولا أدري، ففي هذا الحال يأخذ الفتوى الأيسر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أبو راشد تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام، مرحبا أبو راشد.
ومبروك عليك الشهر.
الله يحييك ويبارك لنا وياك.
بطول عمرك عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، بطول عمرك أنا سويت تحليل دم، هل التحليل هذا يفطر ولا؟
تحليل الدم لا ما يفطر.
ما يفطر
تحليل الدم، يعني العلماء لهم خلاف، والصحيح أن الحجامة لا تفطر لأن الحديث منسوخ، حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ.
السؤال
عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. أي نعم.
والسؤال الثاني، بطول عمرك أنا عندي ضحية.
أي.
مربي ضحايا اثنتين. هل يجوز أن أضحين بفنتين وهن عن نفسي؟
يعني تذبح في عيد الأضحى ذبيحتين؟
إيه.
عنك وعن عائلتك؟
عن أو عن نفسي روحي.
إيه ما في بأس، هذه جزاك الله خير زيادة خير ونفع لك وللفقير.
الله يطول.
بارك الله فيك يا أبو راشد.
الله يطول عمرك يا شيخ.
الله يحفظك. الله يحفظك يا أبو راشد. بارك الله فيك. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ، أنا ودي أتواصل معك من زمان لم أجد فرصة إلا الآن، لا تهمل رسالتي، أنا دائما أستمع إلى نصائحك في كل مرة، أنا أحس عندي نقص شديد في من كل شيء، دائما أحس أني وحدي، لا أحد يحس معي، قلبي قاسي، أتعامل مع الناس بقسوة، أتنرفز بسرعة، حتى لمن حولي شخصيتي قوية، لا أحد يتحكم في، أعرف أن هذا كله خطأ، بس ماذا أفعل يا أبي؟ الشيء الآخر أن يوجد تنافر شديد بيني وبين إخواني، بين أخواتي في البيت، ماذا أفعل؟ ممكن السبب أن نحن لم نتزوج، فنحن جميعا اجتزنا سن الزواج، ما زلنا في بيت واحد، ماذا نفعل حتى ربي سهل علينا الزواج يا شيخ؟ ولا تهم رسالتي، فأنا بحاجة إلى النصيحة، ابعث لي يا شيخ بنصيحة. أسأل الله يا أختي الكريمة ويا بنتي أن يوفقك لكل خير، وأنه يعني يزرع لك الهدى والصلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. وبلا شك أن ضغوط الحياة أحيانا ربما تدعو الإنسان إلى أن يتعامل بشيء من النرفزة والغضب مع الناس. أم عمر تتصل من وين؟ أم عمر تفضلي. أم عمر يعني أنا أوجه أختي إلى أن تحاول أن يعني تتعامل التعامل الحسن. أم عمر راحت، التعامل الحسن مع إخوانها، وتحاول أن تصبر. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أعطوني إياها. طيب أم عمر، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أبو راشد
مرحب.
مرحبا أبو راشد.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام يا مرحبا.
حيا الله أبو عبد الرحمن، كيف الحال؟
الله يبقيك ويسلمك.
جزاك الله خير. بس لو توبخنا صلة الأرحام.
أي
صلة الأرحام؟ أنا عندي صاحبي يقول لي صلة الأرحام مش من خوالي ولا عمومتي،
أي
صلة الأرحام بس من أمي وأبوي. بس لو توضح لنا السؤال. جزاك الله.
أبشر أبشر يا أبو راشد، أبشر.
الله يسلمك.
الله يحفظك. الأرحام يا جماعة سميت صلة أرحام لأنكم تلتقون في رحم واحد. يعني مثلا الحين أنا وإخواني كلنا نلتقي في رحم أمي، طيب إخواني اللي من أبوي ما ألتقي بهم في رحم أمي، ما هم أبوي عنده زوجة ثانية، معنى ذلك أني ألتقي بهم في رحم جدتي، طيب أعمامي ألتقي بهم في الرحم الذي فوق ذلك، فهذا معنى صلة الأرحام. فالأخوال والأعمام وأبنائهم هؤلاء كلهم لهم حق بلا شك، وكلما صار الرحم أقرب صارت صلته أوجب. أعود إلى سؤال أختي، بالنسبة أيضا لتأخر الفتاة بالزواج، أنا أعلم أنها يعني مشكلة تؤرق كثيرا من الفتيات، ويؤرقهن أيضا انتشار الطلاق مع الأسف. يعني أنا أطلع على إحصائيات قبل كم يوم، يقولون في السعودية مثلا في كل ساعة حالة طلاق، في مصر في كل دقيقتين تقع حالة طلاق، في الإمارات في كل 45 دقيقة تقع حالة طلاق، فيعني في بين السكان عموما، ليس بين المواطنين أو كذا، بل بين السكان عموما، وهي مبنية على إحصائيات عند المحاكم، فيدل على وقوع حالات الطلاق. لكن بتصوري أن الفتاة التي ستكون سهلة مع من يخطبها، يعني بعض البنات سبب تأخرها في الزواج ليس أن ما في خطاب، لا، أحيانا أنها وضعت شروطا تريد أن تتحقق في كل من يخطب، فمن أتاها لا بد أن يكون متميزا في وظيفته وفي شهادته وفي أسلوبه وفي قبيلته وفي شكله وفي في ماله، وتريد هكذا متميزا في هذا كله، وهذا لا يتحقق جميعا. كما أن المرأة لا يتوفر فيها كل الصفات التي يطلبها الرجل، يتوفر في امرأة دون امرأة، كذلك الرجل ليس شرطا أن يتوفر فيه كل ذلك. وبالتالي أنا أقول للأخوات، يعني حتى لو جاء إليها رجل كبير في السن لكنه وربما عنده زوجة أو زوجتان أو ثلاث، ومع ذلك أخلاقه حسنة وعنده قدرة مالية على أن يقوم بها، يعني كونها تتزوج وتصبح زوجة لها بيتها وعندها زوج ولعلها ترزق منه بأولاد، أحسن من بقائها في البيت تنتظر فارس الأحلام الذي ربما يأتيها شاب عابث وربما يجلس معها سنة سنتين ثم يطلقها، ثم بعد ذلك تتمنى ذلك الأول الذي خطبها. فأنا أقول كذلك لأختي ولغيرها ممن تقول نحن عدة أخوات ما تزوجنا. صحيح أن عدم الزواج بالنسبة للمرأة هو مشكلة، لكن ينبغي أيضا أن تحرص على أن تخفف من الشروط في من يخطبها. يعني أخت قبل يومين سألتني أنه خطبها رجل يعني عنده شيء من الأمراض، ما أريد أذكر حتى لا يعني تعرفوا أني أقصدها، لكن عنده أمراض معينة دائمة في جسده، وقالت لي أني تأخرت في الزواج وهو أخلاقه حسنة ويعني ومصلي، ولكني يعني لا أريد أن أرتبط برجل يتصف بهذه الصفات. قلت يا بنتي طيب هل أنت أصلا عليك خطاب كثير فتستطيعين أن تختاري من شئت منهم؟ قالت لا والله أنا ما يخطبني إلا قليل أصلا، وأنا أيضا تقدمت في السن. طيب هل تتوقعين أن يأتيك أحسن من؟ قالت ما أدري. إذن استخيري وتوكلي على الله، وكون المرأة تأخذ رجلا مرضيا لها 70% أحسن مما تبقى من غير رجل. وهذه يعني وأسأل الله أن يمن على أختي بالخير والصلاح. سهام تفضلي. طيب يقول أنا أحب شخص من 5 سنوات بصدق، ما حكم هذا الحب في الإسلام؟ ويعني مسألة الحب عموما، يعني أصل مسألة الحب في الإسلام هي جائزة شرعا لا بأس فيها يعني، لكن كون الإنسان الفتاة تتعلق بي يعني الحب الشرعي، أنا أقصد حب الرجل لامرأته، حب لأبنائه، حب الله تعالى فوق ذلك، لكن الحب المحرم هو إقامة العلاقات المحرمة. نايف تفضل.
ألو السلام عليكم.
مرحبا يا نايف، الله يحييك. عليكم السلام.
ربي معك. صحيح طيب يا شيخ.
خير ونعمة، تفضل.
طيب.
الله يسلمك.
شيخ نحبك في الله أول شيء يا عمر.
الله يحبك ويجزاك خير.
شيخ بس عندي سؤال ظاهر عن الموضوع لو سمحت.
تفضل.
إذا سمحت لي، في البرنامج هنا يعرض كل سنة الآن له 18 النسخة.
أي.
18 بالعربي يعني.
أي.
اتكلم عن المشايخ يعني. ما يظهر لنا الصورة السيئة عن المشايخ السعودية.
نعم.
وأبيت تحقق عليها يا شيخ.
أحسنت.
لأن دائما سيد حامد القصبي تكلم عن دائما عن المشايخ متطرفين دائما، وإذا تكلم عن المشايخ الصورة الحسنة خلهم يعني يعني مشايخ مش أقول لك ما يعني. فهمتني يا شيخ.
فهمتك يا نايف. نعم.
نعم أبغى أتكلم عنها يا شيخ.
أبشر أبشر يا نايف، الله يجزيك خير. حقيقة يعني أنا أيضا جاء في الفيسبوك عدد من الأسئلة حول هذا البرنامج، لكني تجنبت الكلام عنه، وذلك لأن أحيانا كثرة الكلام عن أمثال هذه البرامج تعمل لهم دعاية يعني، وتجعل من كان غافلا عن متابعته يذهب يبحث، هذا يبث في أي قناة فيذهب ينظر إليه. هذا البرنامج في الحقيقة منذ سنوات خرجت فتوى من هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومن معه من العلماء، بأنه برنامج يتضمن كثيرا من المخالفات الشرعية، من أبرزها المخالفات الشرعية المتعلقة بالاستهزاء بالدين وأهله، فيستهزئون بالحجاب في عدد من الحلقات، يستهزئون بعفة الرجل، يستهزئون بغيرة الرجل على امرأته، يستهزئون دائما بالعلماء بالقضاة بأصحاب اللحى، يستهزئون بالأمرين المعروف والناهين عن المنكر، يصورونهم بصور بشعة من ناحية اللباس، فيأتون بشخص لا يهتم بمظهره أبدا، أو ثوبه يكاد أن يصل إلى ركبته وغترته غير مكوية، ويركبون له لحية عظيمة بشكل غير جميل، ويقولون هذولا علماءنا وهذولا مشايخنا. وبحقيقة أنا أتألم يعني، هؤلاء بالعربي يا جماعة فشلونا حتى عند العالم، والله يفشلونا يعني. الناس ينظرون إلى المشايخ السعوديين نظرة طيبة، ويرون المظاهر حسنة وكلام حسن وعقيدة صافية وكلام طيب، ثم يبث من خلال هذه القنوات شيء آخر. والله أنا سافرت إلى عدد من البلدان العربية يعني غير دول الخليج، فكانوا يقولون لي يا شيخ صحيح قضاتكم بهالشكل، يضعون غترهم كذا خلف الإذن والبشت ما أدري كيف شكله، والشيخ لما يتكلم يصارخ ويتفل ويبصق، هل هذا صحيح يا شيخ إنه كذا، وإنه ما يحترم الناس، وإنه يعني يطرد من عنده في المكان المحكمة؟ قلت لا. قال هذا يا شيخ الذي يظهره هذا المسلسل المحارب للفضيلة، المحارب الأخلاق الحسنة. بل يعني أمس طلعت على بعض المقاطع لما كثرت الرسائل عندي، أنا والله ما أتابع، فدخلت على اليوتيوب وطلعت على بعض المقاطع، فإذا هي استهزاء صريح يعني. مثلا من ضمن هذه المقاطع قد وضعوا لوحة كأنهم في المطار، لوحة اسمها الجمارك الشرعية، ويقفون على المسافرين القادمين إلى المملكة، فواحد كذا واقف معه بشت زي هذا ومركبين له لحية، والثاني أيضا قد ركبوا له لحية، وكل ما جاء مسافر أوقفه وأخذ القلم ويحاول يقيس لحيتك، لا لحيتك قصيرة ما تدخل، انقلع، وربما أحيانا يركله برجله، والثاني يمسكه، أنت لا لحيته موافقة ادخل. هل المملكة يدخله والله الحمد الملايين للحج والعمرة والسياحة والزيارة، كلهم يعلمون أن هذا غير موجود في المطارات، ولا يوجد أحد كذا يقيس اللحى بالمسطرة ولا يقيسها بالقلم ولا غير ذلك يعني. هذا الكذب الصريح. بل أحيانا أيضا لما يأمر بعض الناس بالمعروف ينهون عن المنكر، يأمرون مثلا الذين يأكلون الربا، يأمرون الذين يعقون والديهم، يأمرون الذين يتعاطون المخدرات، يتعاطون المسكرات، يأمرون الذين يدعون إلى الاختلاط الفاسد، يأمرونهم بالمعروف ينهون عن المنكر بالأسلوب الحسن، وهؤلاء الذين يعملون هذه الطريقة الذين يأمرون وينهون هم ليسوا من عامة الناس، دكاترة أساتذة في الجامعات يحصلون على أعلى المراكز في مستويات الدولة من جهة الفتوى ومن جهة العقل والحكمة، أعضاء من عدد كبير منهم أعضاء في لجان معتبرة عند الدولة، لجان استشارية وغير ذلك، ومع ذلك هم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيأتي هؤلاء ويستهزئون بهم بصورة سيئة ويظهرونهم بمظهر السفهاء الذين لا يعقلون ولا يفهمون. فأنا حقيقة أدعو الكل يعني إلى عدم متابعة هذا البرنامج، وأدعو الكل إلى حذف القناة التي تبث هذا البرنامج. القنوات الآن تعرف، يعني أنا يحدثني اليوم مدير قناة دبي والله الحمد أن برنامجنا من فضل الله ومنته وكرمه حصل على المركز الأول في البرامج الدينية في القنوات الخليجية. فأسأل قلت كيف تعرف ذلك؟ قال يا شيخ في شركات متخصصة في معرفة البرنامج الفلاني وقوة مشاهدته. فكذلك هذا البرنامج الذي ذكروه، المسلسل الذي ذكروا هذا المسلسل، تعرف القناة التي تبثه كم عدد المشاهدين له. فلما يأتي من يأتي من الإخوة الذين عندهم غيرة والأخوات ويقول ما دام هذه القناة تبث هذا البرنامج الذي يستهزئ بديننا وبشريعتنا ويستهزئ بقيمنا، أنا أحذف هذه القناة من الرسيفر، ويحذفها. فيصبح الشركة ترفع إلى هذه القناة تقول كان المتابعون لكم في أول رمضان يصلون إلى 10 ملايين، الآن نزلوا إلى 7 ملايين. إذن انظروا ما هو السبب. والله السبب الفتوى التي خرجت كذلك، السبب الحلقة الفلانية التي استهزأت بالدين. جماعة في الحقيقة يعني الله تعالى قد أخذ علينا العهد والميثاق أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، والله جل وعلا قد حذر من الاستهزاء بالدين. يقول الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الله تعالى هذا الكلام في أقوام من المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، استهزأوا بقراء الصحابة بالصحابة طلبة العلم، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء مثل المطاوع اللي عندنا، يعني أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. استهزأوا ببعض الصحابة بأبي بن كعب عبد الله بن مسعود، فأنزل الله تعالى قوله قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. فأنا حقيقة أدعو أولا أصحاب المسلسل إلى التوبة، هم إخواننا وهم مسلمون مثلنا، ونرجو الله تعالى لهم ما نرجو لأنفسنا من المغفرة والرحمة والتوبة عليهم، وأدعوهم حقيقة إلى التوبة وترك ما هم عليه والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنتم إخواننا، ولو متتم لصلينا عليكم ودفناكم ودعونا لكم وربما تصدقنا وحجينا عنكم، تبقون أنكم إخواننا يا أخي وأنكم مسلمون مثلنا. لكن لا تحاربوا ديننا ولا تخربوا صورة الإسلام وصورة طلبة العلم وصورة، يا أخي ناقشوا العنوسة، ناقشوا المخدرات، ناقشوا البطالة، ناقشوا الفساد الإداري والمالي الذي يقع في كثير من البلدان. أما أن تعبثوا بالدين وتعبثوا لا تجعل لك طريقة ولا فكرة إلا أن تعبث بالدين وأهل، هذا بلا شك أنه من أعظم الخيبة والخسران. أسأل الله أن يهدي الجميع إلى الخير، أسأل الله أن يهدي الجميع إلى الخير، أسأل الله أن يهدي الجميع إلى الخير وأن يردنا جميعا إليه ردا جميلا. وأسأل الله أن لا نصرف أوقاتنا وأعمارنا إلا في طاعته، أسأل الله أن يجعلنا من يصرفون أوقاتهم وجهودهم وأعمارهم في طاعته، وأن يجعلنا ممن لا يتعاونون على الإثم والعدوان، بل أسأل الله أن يجعلنا نحن وأهل طاش ما طاش وغيرهم ممن يتعاونون على البر والتقوى، وممن يتعاونون على نصرة الإسلام وعلى نصرة الدين وعلى حماية حوزة التوحيد. أسأل الله تعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، ويجعل موعدنا جميعا بحبوحة جنانه، وأن يعمنا جميعا بفضله وإحسانه. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر غدا بإذن الله تعالى مع برنامجكم جميعا لك صمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.